بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس، مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس من دروس الدرة البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. لا يزال حديثنا في كتاب الجنائز، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله: والمتقدم عليها والمتأخر سواء، ويكره الركوب ويحرم النعي والنياحة واتباعها بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور، ولا يقعد المتبع حتى توضع والقيام لها منسوخ. قوله والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء سبق بيان ذلك، وأنه لا فرق بين من مشى أمام الجنازة ومن مشى خلفها أو عن يمينها أو شمالها، وأن الكل سواء، فالكل يعد متبعا لها إذا كان قريبا منها. وهذا قول للحنابلة، وهو اختيار الإمام الطبري الشوكاني والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا، وذلك للحديث الذي مر معنا: والماشي حيث شاء منها. ولكن اختلف في الأفضل، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأفضل للمشاة أن يكونوا أمام الجنازة، لأنهم شفعاء، والشفعاء يتقدمون المشفوع له، وهذا فعل أكثر الصحابة رضي الله عنهم. وذهب الحنفية، وهو قول للمالكية، وقد اختاره الإمام ابن حزم الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا، إلى أن الأفضل أن يمشي خلفها، لقوله صلى الله عليه وسلم، أو لقول الصحابي: أمرنا باتباع الجنائز. والمتبع لها إنما يكون خلفها، ولا يسمى المتقدم عليها تابعا لها. ويؤيد ذلك قول علي رضي الله عنه: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها. والمهم أن الأمر في ذلك واسع كما سبق، وفي هذا توسعة على المشيعين، وفيه موافقة لسنة الإسراع بالجنازة، لأنهم لو لزموا مكانا واحدا للزم من ذلك حصول المشقة. قال الشوكاني رحمه الله في الدراري: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل، وبعضهم إلى أن المشي خلفها أفضل، والحق أن ذلك سواء. انتهى. وسبق أيضا أن الأفضل لمن تبع الجنازة من الركبان أن يكونوا خلفها، وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، لحديث الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. ومر معنا هذا الحديث، وهو حديث صحيح، قد صححه جمع من أهل العلم كالترمذي والحاكم والذهبي والألباني رحمهم الله جميعا. ولا يتعارض هذا، يعني القول بكراهة الركوب، لا يتعارض مع هذا الحديث، أو يقال لا تعارض بين القول بكراهة الركوب، وهو قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها. لا يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: الراكب يمشي خلفها. فإن هذا الأخير لبيان الجواز، وذاك يعني الأول للكراهة، فيجوز الركوب مع الكراهة، وإذا وجدت الحاجة انتفت الكراهة. قال الشوكاني رحمه الله في الدراري: ولا يعارض الكراهة ما تقدم من قوله الراكب خلف الجنازة، لأنه ممكن أن يكون لبيان الجواز مع الكراهة. انتهى. وقال بعض أهل العلم بأنه يجوز الركوب دون كراهة، ولعل القول الأول أقرب للصواب، والله أعلم. وهنا فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال: والعلماء قالوا إن الركبان يكونون خلف الجنازة، وذلك في عهدهم، لأن الناس كانوا يركبون الإبل أو على الحمير أو ما أشبهها. أما الآن يعني في زماننا، فالأولى للركبان إذا كانوا في السيارات أن يكونوا أمامها، لأن وجودهم خلف المشيعين يزعجهم، وربما يرغم المشيعين أن يسرعوا إسراعا فاحشا، يخشى على الميت من قوة الرج أن يخرج منه شيء. فإن لم يتيسر لهم ذلك، يعني المشي أمامها، فليكونوا خلفها بعيدا عن المشاة لئلا يزعج المشاة. انتهى. وقال أيضا: وأما السيارات فإن الأولى أن تكون أمام الجنازة، لأنها إذا كانت خلف الناس أزعجتهم، فإذا كانت أمامها لم يحصل إزعاج منها، لأن ذلك أكثر طمأنينة للمشيعين وأسهل لأهل السيارات في الإسراع وعدمه. انتهى. ولعل هذا الكلام يعني أن تكون السيارات بعيدة عن المشاة، لعل في كلام الشوكاني رحمه الله في الدراري ما يدل عليه، إذ قال رحمه الله: عند الجمع بين كراهة الركوب والإذن به، أو المراد بأن يكون الركب خلفها أن يكون بعيدا على وجه لا يكون فيه صورة من يمشي مع الجنازة. انتهى. ثم قال المصنف رحمه الله: ويحرم النعي. قال في الدراري المضية: وأما تحريم النعي فلحديث حذيفة رضي الله عنه عند أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. ثم قال: وفي الباب أحاديث. انتهى. أقول: الحديث حسنه الترمذي في سننه، يعني في النسخ التي بأيدينا، ولعله في نسخة صحح الحديث كما ذكر الشوكاني رحمه الله. وكذلك قد حسن الحديث ابن حجر في الفتح، الشيخ الألباني في أحكام الجنائز رحمهم الله. والنعي هو الإخبار بموت الميت وإذاعته، وهو ثلاثة أنواع: محرم وجائز ومكروه. فأما المحرم فهو ما يشبه نعي الجاهلية، وهو النداء في المحافل العامة مع ذكر محاسن الميت على سبيل الجزع والتسخط أو المفاخرة. ولهذا نبه المصنف رحمه الله عن الشوكاني، نبه في النيل وكذا في السيل الجرار، على أن النعي المنهي عنه هو نعي الجاهلية، وهو المنادات على الميت والصياح على أبواب المساجد، على أبواب المساجد والدور وفي الأسواق. وهو أيضا ما يتبعه من الأمور المنهية عنها من النياحة وشق الجيوب والتسخط والجزع ونحو ذلك. وكذا النعي الذي هو على وجه التفاخر والمباهات، فهذا منهي عنه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، كما في حديث حذيفة الذي مر معنا رضي الله عنه. وأما المكروه فهو الإعلام بموته بالنداء ورفع الصوت. قال الزيلعي في تبيين الحقائق: كانوا أي العرب يبعثون إلى القبائل ينعون مع ضجيج وبكاء وعويل وتعديد وهو مكروه. انتهى. والقائلين بالكراهة هم الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، كذا الحنابلة. أما النعي الجائز أو المباح فهو مجرد الإعلام بموت الميت ليشهد الناس جنازته ويكثر المصلون عليه ويدعى له بالرحمة والمغفرة، دون اقتران بما يشبه نعي الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في الموت في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى صف أصحابه وصلى بهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بموت النجاشي كي يصلوا عليه. قال النووي رحمه الله: فيه استحباب الإعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية، بل مجرد إعلام الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك. انتهى. وقال الكسأني في بدائع الصنائع: ولا بأس بإعلام الناس بموته من أقربائه وأصدقائه وجيرانه ليؤدوا حقه بالصلاة عليه والدعاء والتشييع. ثم قال أيضا: ولأن في الإعلام تحريضا على الطاعة وحثا على الاستعداد لها، فيكون من باب الإعانة على البر والتقوى والتسبب إلى الخير والدلالة عليه. انتهى. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية: يجوز دعاء أقارب الميت وأصحابه وجيرانه إذا توفي من أجل أن يصلوا عليه ويدعوا له ويتبعوا جنازته ويساعدوا على دفنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه لما توفي النجاشي رحمه الله بموته ليصلوا عليه. انتهى. وقد يجب النعي إذا لم يكن عند الميت من يغسله ويكفنه، لأن غسله وتكفينه واجبان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية، وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك. انتهى. وهنا مسألة: حكم النعي في الصحافة ووسائل التواصل. والجواب أن الظاهر جواز ذلك إن كان المقصد حسنا، وهو مجرد الإخبار بموت الميت لأجل شهود جنازته والدعاء له وتعزية أهله وأداء الحقوق له أو عليه. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله كما في مسائل ابن مانع عن الإعلان في الصحف، فقال: لا نعلم فيه شيئا، من باب الخبر. انتهى. يعني إذا كان من باب الخبر فلا نعلم فيه شيئا، يعني لا نعلم مانعا من ذلك. وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: ليس في ذلك بأس حتى يكون الناس على علم بموت من كانوا يعلمون أنه حي فيدعون له، انتهى. لكن هنا يقال من دون مبالغة: لا بأس بذلك إذا كان المقصد حسنا وهو الذي أشرت إليه، لكن دون مبالغة أو كتابة آيات يفهم منها التزكية للميت، كقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، إلى آخر الآية. والأولى الاكتفاء بالمكالمة الهاتفية للإخبار عن موته. وأما إن كان المقصد من النعي التعظيم وذكر المفاخر أو الجزع ونحو ذلك فهذا ممنوع. ومعلوم أن الوسائل لها حكم المقاصد، فإن كان المقصد حسنا فالوسيلة جائزة، وإذا كان المقصد محرما فإن الوسيلة محرمة، وهكذا. أما النعي بعد دفنه والصلاة عليه فلا حاجة لذلك، بل إن من العلماء من عد ذلك من النعي المنهي عنه. ثم قال المصنف رحمه الله: والنياحة، أي وتحرم النياحة، يعني النياحة على الميت، وذلك لما أخرج مسلم وغيره من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. ولما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بلفظ: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة هي التي ترفع صوتها بالنياحة والندب، والحالقة هي التي تحلق شعر رأسها عند المصيبة جزعا، وكذا الشاقة تشق ثوبها جزعا. وكل هذه الأفعال محرمة باتفاق المذاهب الأربعة، ثم قال المصنف: واتباعها بنار. أقول: قد اتفق الفقهاء على أن الجنازة لا تتبع بنار إلا للحاجة، وقد يستدل لذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. والحديث أخرجه أبو داود وأحمد، لكن إسناده ضعيف. قال الشيخ الألباني رحمه الله: لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة وبعض الآثار الموقوفة. ثم ذكر من شواهده حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتبع الميت صوت أو نار، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأثر عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لابنه وهو في سياق الموت: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. والحديث أخرجه مسلم. ومن الآثار أيضا أثر أبي موسى رضي الله عنه، وأنه أوصى بألا تتبع جنازته بمجمر. والحديث أخرجه أحمد وابن ماجه، وسنده لا بأس به. والمجمر أو المجمر هو الذي يوضع فيه النار، يعني يوضع فيه الجمر للبخور. وكذلك من الآثار التي تقوي الحديث أثر أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حين حضره الموت: لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر، وفي رواية بنار. قال الألباني رواه أحمد قال الألباني رواه أحمد وغيره بسند صحيح، انتهى. وأوصت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ألا تتبع جنازتها بنار. فهذه الآثار وهذه المرفوعات يتقوى بها الحديث السابق، وهو لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. وقيل إن سبب النهي أن فيه تشبه بالجاهلية، وأن هذا من عادتهم إرسال النار مع الميت. وقيل إن سبب النهي هو خوف التشاؤم من المصير إلى النار. قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: وقد كره العلماء ذلك، فأما النياحة فحرام، وأما اتباع الميت بالنار فمكروه، انتهى. قال شيخنا النجمي رحمه الله: قلت لا بد من التقييد في الاتباع بالنار إذا كان الاتباع بالنار لقصد التعظيم، أما إذا كانت النار قصدت لمعنى معقول كالاستضاءة فلا شك في جوازها. وإطلاق التحريم على الاتباع بالنار فيه نظر، إذ أن المعروف في هذا الكراهة لا التحريم، انتهى. إذن يكره أن يتبع الميت بنار، فإن كان هناك حاجة للإضاءة كإشعال المصابيح ليلا فلا بأس، والله أعلم. ثم قال المصنف: وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور. الدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال النووي رحمه الله: أما الندب والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب وخمش الوجه ونشر الشعر والدعاء بالويل والثبور فكلها محرمة باتفاق الأصحاب، وصرح الجمهور بالتحريم، وقد نقل جماعة الإجماع في ذلك، انتهى. أقول لأن هذه من أفعال أهل الجاهلية، وفعلها فيه تشبه بهم. ومما ينهى عنه أيضا رفع الصوت بالذكر مع الجنازة، للحديث الذي مر معنا سابقا، وهو: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. فمما ينهى عنه رفع الصوت بالذكر مع الجنازة. قد جاء عن قيس بن عباد رحمه الله، وهو من كبار التابعين من أصحاب علي رضي الله عنه، أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنازة، يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. وهذا الأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وسند رجاله ثقات. قال ابن حجر كما في الفتوحات الربانية عن هذا الأثر أنه موقوف صحيح، وقال الشوكاني في النيل رجاله رجال الصحيح، وقال الشيخ الألباني في الجنائز إسناد رجاله ثقات. وفعل هذا يعني رفع الصوت عند اتباع الجنازة فيه تشبه بالنصارى، فإنهم يرفعون أصواتهم بأناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين، مع التمطيط والتلحين مع الجنازة. قال النووي رحمه الله في الأذكار: واعلم أن الصواب المختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة من يخالفه. إلى أن قال: وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام بإجماع العلماء، انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. هذا مذهب الأئمة الأربعة، وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين، ولا أعلم فيه مخالفا، بل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتبع بصوت أو نار، رواه أبو داود. ثم قال: وقال قيس بن عباد وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي رضي الله عنه: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال. وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة، انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا في الفتاوى الكبرى: ويكره رفع الصوت مع الجنازة ولو بالقراءة اتفاقا، ويكره رفع الصوت مع الجنازة ولو بالقراءة اتفاقا، انتهى. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار، والله المستعان، انتهى. هنا مسألة: هل تشيع الجنازة إذا كان معها منكر، يعني أثناء تشييعها يحصل هناك منكر؟ والجواب أن العلماء قد اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال أنه لا يشيعها إذا كان عاجزا عن تغيير المنكر، ومنهم من قال بأنه يشيعها لأن الحق للميت فلا يترك حقه، لكن ينكر بحسب قدرته، لكن ينكر بحسب قدرته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصحيح أنه يشيعها لأنه حق للميت، فلا يسقط بفعل غيره، وينكر المنكر بحسبه، انتهى، يعني بحسب استطاعته وقدرته. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يقعد المتبع لها حتى توضع. قال رحمه الله في الدراري: وأما كونه لا يقعد المتبع لها حتى توضع فلحديث: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع، وهو في الصحيحين وغيرهما، انتهى. ومن الأدلة أيضا ما أخرجه النسائي في المجتبى والكبرى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه أنهما قال: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. وهذا الحديث حسن إسناده الألباني. وهذا القول وهو أنه لا يقعد حتى توضع الجنازة هو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة رحمهم الله، وهو اختيار ابن المنذر وابن القيم والشوكاني وابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. قال ابن القيم رحمه الله: وكان إذا تبعها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع، وقال: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمراد وضعها بالأرض، انتهى. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض. وذهب المالكية إلى عدم الكراهة، وعند الشافعية هو بالخيار، إن شاء قام حتى توضع الجنازة وإن شاء قعد. واستدلوا بما أخرجه مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. وفي لفظ: كان يقوم في الجنازة ثم جلس بعد، ثم جلس بعد. أخرجه مالك في الموطأ، وعنه الشافعي في الأم، وكذلك أخرجه الشافعي في المسند، وصحح هذا الحديث الألباني في صحيح سنن أبي داود. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. أخرجه أحمد والطحاوي وابن حبان وغيرهم، وهو حديث حسن. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تخريجه للمسند: في تخريج المسند إسناده صحيح، ويشهد له الذي بعده، أعني حديث مسعود بن الحكم الزرقي، قال: شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع، ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالجلوس بعد القيام. أخرجه الطحاوي. قال الشيخ الألباني بسند حسن. فكل هذه الألفاظ تفيد نسخ القيام، نسخ القيام مع الجنازة، نسخ القيام وهو قول الشيخ الألباني رحمه الله، لكن النسخ معلوم أنه لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الجمع هنا ممكن، وهو حمل القيام على الأفضلية والقعود على الجواز، خاصة وأن القول باستحباب القيام هو مذهب أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأكثر التابعين، كما نقله ابن حجر في الفتح عن ابن المنذر، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن، والمختار عند الشافعية. وكذلك مما يؤيد ذلك ما روى النسائي ومر معنا من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما وأنهما قالا ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله في المحلى فهذا عمله، يعني عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عمله المداوم، يعني المداوم عليه. وأبو هريرة وأبو سعيد ما فارقاه عليه السلام حتى مات، فصح أن أمره بالجلوس إباحة وتخفيف، وأمره بالقيام وقيامه ندب، وأمره بالقيام وقيامه ندب، انتهى. وقال النووي وغيره مذهب جمهور أهل العلم استحبابه. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض. ومر معنا وحديث علي رضي الله عنه يحتمل أنه لبيان الجواز أو نسخ قيام القاعد دون استمرار قيام مشيعها. أما إن سبق المشيع إلى المقبرة وشق عليه القيام فإنه يجلس، وذلك لحصول المشقة. وقد روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتقدمون الجنازة فيجلسون قبل أن تصل إليهم، والله أعلم. ثم قال الشوكاني رحمه الله والقيام لها منسوخ. قال في الدراري القيام للجنازة إذا مرت أمر منسوخ. وأقول هذا هو ما ذهب إليه الجمهور، أي أنه لا يشرع القيام لها إذا مرت ولم يرد، أي أنه لا يشرع القيام لها إذا مرت ولم يرد اتباعها، بل إن بعض أهل العلم نص على كراهة القيام. والقول بالنسخ هو قول الشيخ الألباني كما في الجنائز رحمه الله، لأن ذلك هو آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم لحديث علي رضي الله عنه السابق رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا. وقد مرت معنا ألفاظ هذا الحديث، وفيها وأمرنا بالجلوس. قال شيخنا النجمي رحمه الله القيام للجنازة إذا مرت هذا هو المنسوخ، سواء كان الميت مسلما أو كافرا، وهذا هو الصحيح لحديث علي رضي الله عنه، إلى أن قال وأقول إن قوله قام للجنازة ثم قعد، يعني في حديث علي رضي الله عنه، يدل على النسخ، إذ لو كان المراد به بيان الجواز لقام تارة وقعد تارة، ولكن لما قعد ولم يقم دل ذلك على أن الأخير هو الناسخ والأول منسوخ، هذا هو القول الصحيح، انتهى. وذهب بعض الشافعية وهو رواية عند الإمام أحمد إلى استحباب القيام إذا مرت به، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، واستدلوا بحديث إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع، متفق عليه. وحديث قيس بن سعد وسهل بن حنيف رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسا، متفق عليه. وفي رواية إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا، متفق عليه. وقالوا أي أصحاب هذا القول إن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم للقيام للجنازة بأنه فزع وبقوله أليست نفسا يدل على بقاء المشروعية، وأن هذه العلة لا يمكن نسخها، فيكون القيام لها مستحبا والقعود لبيان الجواز، والله أعلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا والمسلمين. إذا كان صلاة الموحدين على الميت خير له، فإذا كان المصلين على الميت مبتدعين أو لديهم شركيات، هل يضر الميت؟ والجواب أن الظاهر أنه لا يضره ذلك، لكنه ينتفع بصلاة الموحدين عليه وإن كانوا قليل. وهذا الذي دل عليه الدليل، فإن من قام على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أي قبل شفاعتهم فيه. وهذه بشرى للمؤمن إذا كثر المصلون على جنازته، فإنهم يشفعون له عند الله، والله تعالى يقبل شفاعتهم فيه. ولهذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ينبغي للإمام إذا رأى الناس الذين جاءوا ليشهدوا صلاة الجنازة قد فاتهم شيء من صلاة الفريضة ألا يتعجل بالصلاة على الميت حتى ينتهي الذين يقضون صلاتهم ليشاركوا الحاضرين في الصلاة على الميت، فيكون ذلك أكثر للجمع، وربما تكون دعوة واحد منهم هي المستجابة. انتهى. وهنا سؤال أيضا: ما هو أفضل شرح للدرر البهية؟ وأقول أفضل الشروح فيما اطلعت عليه هو شرح الشيخ نفسه، أعني الإمام الشوكاني رحمه الله، شرحه في الدراري المضيئة أو المضية، شرح الدرر البهية، وكذلك شرح صديق حسن البخاري في الروضة الندية، شرح الدرر البهية. هذين الشرحين هما في نظري من أفضل ما اطلعت عليه، والله أعلم. وهنا سؤال أيضا: ما حكم من لم يصلي في حياته وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين؟ وهذا موجود في بعض بلاد المسلمين. وأقول الجواب: أولا، مسألة ترك الصلاة فيها خلاف بين العلماء، لكن الراجح أن من تركها بالكلية فهو كافر. ثانيا، ينظر في حال هذا الشخص، فلعله يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد، فيكون تاركا لواجب لكنه قائم بالصلاة في بيته، وهذا يصلى عليه. لكن كونه يصلي في بيته هذا لا يعلمه إلا أهله، فينبغي لأهله إذا علموا من حاله أنه لا يصلي أن يخبروا الناس بذلك. يعني لا يصلي بالكلية. ثالثا، أن للناس ظاهر أمره، فإذا كان من أبناء المسلمين فإنهم يصلون عليه، وإن حصل الشك عند بعض المصلين عليه فإنهم يستثنون، فيقول أحدهم: اللهم اغفر لفلان إن كان يصلي أو كان مسلما، اللهم اغفر له وارحمه، إلى آخره. رابعا، إذا علم الشخص أن هذا الإنسان لا يصلي بالكلية يقينا، فإنه لا يجوز له أن يصلي عليه، والله تعالى أعلم. وهنا سؤال أيضا يقول صاحبه: ما هو الأرجح في أداء الصلاة المكتوبة؟ يعني إذا فاتته الصلاة المكتوبة هل يقدم صلاة الجنازة أو يصلي الصلاة المكتوبة؟ والجواب أنه إذا دخل إلى المسجد وقد فاتته صلاة الفريضة وقدمت الجنازة للصلاة عليها فإنه يقدم الصلاة على الجنازة ثم يصلي الفريضة، لأن الفريضة يمكن إدراكها، أما الجنازة فسوف يصلى عليها ثم تحمل وينصرف بها المشيعون. ففي هذه الحال يقدم الصلاة على الجنازة، والله أعلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولاة أمرنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
آمين وإياك.
بالنسبة للأسئلة حفظكم الله، درس اليوم رسالك على الخاص شيخنا.
أنا رأيت سؤال هنا وسؤال مهم جدا في الأسئلة التي فاتت، هل يحتج بحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد؟ وهذا الجواب يحتاج إلى تفصيل أو كلام طويل قليلا، و يعني أردت أن أجيب عليه لكن فاتني، ولعلنا نؤجله للدرس القادم.
الأمر إليك شيخنا، الله يحفظكم، لم يشق عليكم يعني، الله يحفظكم.
هو يحتاج إلى تفصيل لكن قد أختصره، ثم إن يسر الله كتبنا فيه شيئا مفصلا. أقول من أساليب المتكلمين وأهل البدع الذين يبررون لأنفسهم رد النصوص الثابتة، زعمهم أن أحاديث الآحاد لا يحتج بها في العقائد، وهذا قول باطل، لأن محصله رد أكثر السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وهذا مردود من أوجه. الوجه الأول أن هذا القول قول محدث مبتدع لا أصل له في الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الثاني أن الشرع قد دل على أخذ العلم من الأفراد والجماعات الناقلين له، والله تعالى يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم الآية، وهذا ظاهر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الواحد من الصحابة ليبلغ عنه وتقوم بذلك الحجة، كما أرسل معاذا إلى اليمن رضي الله عنه، وكذلك أرسل أبا موسى رضي الله عنه إلى اليمن، أرسلهما في أوقات مختلفة وكل على جهة، وبلغوا العقيدة والأحكام والآداب وغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الواحد من الصحابة فيبلغ عنه وهذا ظاهر في الدلالة على قبول خبر الآحاد، ويأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا في وقت آخر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
عليه أفضل الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس، مرحبا بالإخوة جميعا، هذا هو الدرس من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. لا يزال حديثنا في كتاب الجنائز، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله: والمتقدم عليها والمتأخر سواء، ويكره الركوب ويحرم النعي والنياحة واتباعها بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور، ولا يقعد المتبع حتى توضع، والقيام لها منسوخ. قوله والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء سبق بيان ذلك، وأنه لا فرق بين من مشى أمام الجنازة ومن مشى خلفها أو عن يمينها أو شمالها، وأن الكل سواء، فالكل يعد متبعا لها إذا كان قريبا منها. وهذا قول للحنابلة، وهو اختيار الإمام الطبري الشوكاني والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا، وذلك للحديث الذي مر معنا: والماشي حيث شاء منها. ولكن اختلف في الأفضل، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأفضل للمشاة أن يكونوا أمام الجنازة، لأنهم شفعاء، والشفعاء يتقدمون المشفوع له، وهذا فعل أكثر الصحابة رضي الله عنهم. وذهب الحنفية، وهو قول للمالكية، وقد اختاره الإمام ابن حزم الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا، إلى أن الأفضل أن يمشي خلفها، لقوله صلى الله عليه وسلم، أو لقول الصحابي: أمرنا باتباع الجنائز. والمتبع لها إنما يكون خلفها، ولا يسمى المتقدم عليها تابعا لها. ويؤيد ذلك قول علي رضي الله عنه: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها. والمهم أن الأمر في ذلك واسع كما سبق، وفي هذا توسعة على المشيعين، وفيه موافقة لسنة الإسراع بالجنازة، لأنهم لو لزموا مكانا واحدا للزم من ذلك حصول المشقة. قال الشوكاني رحمه الله في الدراري: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل، وبعضهم إلى أن المشي خلفها أفضل، والحق أن ذلك سواء. انتهى. وسبق أيضا أن الأفضل لمن تبع الجنازة من الركبان أن يكونوا خلفها، وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، لحديث الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. ومر معنا هذا الحديث، وهو حديث صحيح، قد صححه جمع من أهل العلم كالترمذي والحاكم والذهبي والألباني رحمهم الله جميعا. ولا يتعارض هذا عن القول بكراهة الركوب لا يتعارض مع هذا الحديث، أو يقال لا تعارض بين القول بكراهة الركوب وهو قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، لا يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم الراكب يمشي خلفها، فإن هذا الأخير لبيان الجواز وذاك عن الأول للكراهة، فيجوز الركوب مع الكراهة، وإذا وجدت الحاجة انتفت الكراهة. قال الشوكاني رحمه الله في الدراري: ولا يعارض الكراهة ما تقدم من قوله الراكب خلف الجنازة، لأنه ممكن أن يكون لبيان الجواز مع الكراهة. انتهى. وقال بعض أهل العلم بأنه يجوز الركوب دون كراهة، ولعل القول الأول أقرب للصواب والله أعلم. وهنا فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال: والعلماء قالوا إن الركبان يكونون خلف الجنازة، وذلك في عهدهم، لأن الناس كانوا يركبون الإبل أو على الحمير أو ما أشبهها، أما الآن يعني في زماننا فالأولى للركبان إذا كانوا في السيارات أن يكونوا أمامها، لأن وجودهم خلف المشيعين يزعجهم، وربما يرغم المشيعين أن يسرعوا إسراعا فاحشا، يخشى على الميت من قوة الرج أن يخرج منه شيء، فإن لم يتيسر لهم ذلك يعني المشي أمامها فليكونوا خلفها بعيدا عن المشاة لئلا يزعج المشاة. انتهى. وقال أيضا: وأما السيارات فإن الأولى أن تكون أمام الجنازة، لأنها إذا كانت خلف الناس أزعجتهم، فإذا كانت أمامها لم يحصل إزعاج منها، لأن ذلك أكثر طمأنينة للمشيعين وأسهل لأهل السيارات في الإسراع وعدمه. انتهى. ولعل هذا الكلام يعني أن تكون السيارات بعيدة عن المشاة، لعل في كلام الشوكاني رحمه الله في الدراري ما يدل عليه، إذ قال رحمه الله عند الجمع بين كراهة الركوب والإذن به: أو المراد بأن يكون الركب خلفها أن يكون بعيدا على وجه لا يكون فيه صورة من يمشي مع الجنازة. انتهى. ثم قال المصنف رحمه الله: ويحرم النعي. قال في الدراري المضية: وأما تحريم النعي فلحديث حذيفة رضي الله عنه عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، ثم قال: وفي الباب أحاديث. انتهى. أقول: الحديث حسنه الترمذي في سننه، يعني في النسخ التي بأيدينا، ولعله في نسخة صحح الحديث كما ذكر الشوكاني رحمه الله. وكذلك قد حسن الحديث ابن حجر في الفتح، الشيخ الألباني في أحكام الجنائز رحمهم الله. والنعي هو الإخبار بموت الميت وإذاعته، وهو ثلاثة أنواع: محرم وجائز ومكروه. فأما المحرم فهو ما يشبه نعي الجاهلية، وهو النداء في المحافل العامة مع ذكر محاسن الميت على سبيل الجزع والتسخط أو المفاخرة، ولهذا نبه المصنف رحمه الله عن الشوكاني، نبه في النيل وكذا في السيل الجرار على أن النعي المنهي عنه هو نعي الجاهلية، وهو المناداة على الميت والصياح على أبواب المساجد، على أبواب المساجد والدور وفي الأسواق، وهو أيضا ما يتبعه من الأمور المنهي عنها من النياحة وشق الجيوب والتسخط والجزع ونحو ذلك. وكذا النعي الذي هو على وجه التفاخر والمباهات، فهذا منهي عنه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، كما في حديث حذيفة الذي مر معنا رضي الله عنه. وأما المكروه فهو الإعلام بموته بالنداء ورفع الصوت. قال الزيلعي في تبيين الحقائق: كانوا أي العرب يبعثون إلى القبائل ينعون مع ضجيج وبكاء وعويل وتعديد، وهو مكروه. انتهى. والقائلين بالكراهة هم الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية كذا الحنابلة. أما النعي الجائز أو المباح فهو مجرد الإعلام بموت الميت ليشهد الناس جنازته ويكثر المصلون عليه ويدعى له بالرحمة والمغفرة دون اقتران بما يشبه نعي الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في الموت في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى صف أصحابه وصلى بهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بموت النجاشي كي يصلوا عليه. قال النووي رحمه الله: فيه استحباب الإعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية، بل مجرد إعلام الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك. انتهى. وقال الكسأني في بدائع الصنائع: ولا بأس بإعلام الناس بموته من أقربائه وأصدقائه وجيرانه ليؤدوا حقه بالصلاة عليه والدعاء والتشييع. ثم قال أيضا: ولأن في الإعلام تحريضا على الطاعة وحثا على الاستعداد لها، فيكون من باب الإعانة على البر والتقوى والتسبب إلى الخير والدلالة عليه. انتهى. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية: يجوز دعاء أقارب الميت وأصحابه وجيرانه إذا توفي من أجل أن يصلوا عليه ويدعوا له ويتبعوا جنازته ويساعدوا على دفنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه لما توفي النجاشي رحمه الله بموته ليصلوا عليه. انتهى. وقد يجب النعي إذا لم يكن عند الميت من يغسله ويكفنه، لأن غسله وتكفينه واجبان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية، وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك. انتهى. وهنا مسألة: حكم النعي في الصحافة ووسائل التواصل. والجواب أن الظاهر جواز ذلك إن كان المقصد حسنا، وهو مجرد الإخبار بموت الميت لأجل شهود جنازته والدعاء له وتعزية أهله وأداء الحقوق له أو عليه. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله كما في مسائل ابن مانع عن الإعلان في الصحف، فقال: لا نعلم فيه شيئا من باب الخبر، انتهى. يعني إذا كان من باب الخبر فلا نعلم فيه شيئا، يعني لا نعلم مانعا من ذلك. وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: ليس في ذلك بأس، حتى يكون الناس على علم بموت من كانوا يعلمون أنه حي فيدعون له، انتهى. لكن هنا يقال من دون مبالغة: لا بأس بذلك إذا كان المقصد حسنا، وهو الذي أشرت إليه، لكن دون مبالغة أو كتابة آيات يفهم منها التزكية للميت، كقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، إلى آخر الآية. والأولى الاكتفاء بالمكالمة الهاتفية للإخبار عن موته. وأما إن كان المقصد من النعي التعظيم وذكر المفاخر أو الجزع ونحو ذلك فهذا ممنوع. ومعلوم أن الوسائل لها حكم المقاصد، فإن كان المقصد حسنا فالوسيلة جائزة، وإذا كان المقصد محرما فإن الوسيلة محرمة، وهكذا. أما النعي بعد دفنه والصلاة عليه فلا حاجة لذلك، بل إن من العلماء من عد ذلك من النعي المنهي عنه. ثم قال المصنف رحمه الله: والنياحة، أي وتحرم النياحة، يعني النياحة على الميت، وذلك لما أخرج مسلم وغيره من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. ولما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بلفظ: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة هي التي ترفع صوتها بالنياحة والندب، والحالقة هي التي تحلق شعر رأسها عند المصيبة جزعا، وكذا الشاقة تشق ثوبها جزعا. وكل هذه الأفعال محرمة باتفاق المذاهب الأربعة، ثم قال المصنف: واتباعها بنار. أقول: قد اتفق الفقهاء على أن الجنازة لا تتبع بنار إلا للحاجة، وقد يستدل لذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. والحديث أخرجه أبو داود وأحمد، لكن إسناده ضعيف. قال الشيخ الألباني رحمه الله: لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة وبعض الآثار الموقوفة. ثم ذكر من شواهده حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتبع الميت صوت أو نار. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأثر عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لابنه وهو في سياق الموت: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. والحديث أخرجه مسلم. ومن الآثار أيضا أثر أبي موسى رضي الله عنه، وأنه أوصى بألا تتبع جنازته بمجمر، والحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وسنده لا بأس به. والمجمر أو المجمر هو الذي يوضع فيه النار، يعني يوضع فيه الجمر للبخور. وكذلك من الآثار التي تقوي الحديث أثر أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حين حضره الموت: لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر، وفي رواية بنار. قال الألباني رواه أحمد وغيره بسند صحيح، انتهى. وأوصت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ألا تتبع جنازتها بنار. فهذه الآثار وهذه المرفوعات يتقوى بها الحديث السابق، وهو لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. وقيل إن سبب النهي أن فيه تشبه بالجاهلية، وأن هذا من عادتهم إرسال النار مع الميت. وقيل إن سبب النهي هو خوف التشاؤم من المصير إلى النار. قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: وقد كره العلماء ذلك، فأما النياحة فحرام، وأما اتباع الميت بالنار فمكروه، انتهى. قال شيخنا النجمي رحمه الله: قلت لا بد من التقييد في الاتباع بالنار إذا كان الاتباع بالنار لقصد التعظيم، أما إذا كانت النار قصدت لمعنى معقول كالاستضاءة فلا شك في جوازها. وإطلاق التحريم على الاتباع بالنار فيه نظر، إذ أن المعروف في هذا الكراهة لا التحريم، انتهى. إذن يكره أن يتبع الميت بنار، فإن كان هناك حاجة للإضاءة كإشعال المصابيح ليلا فلا بأس، والله أعلم. ثم قال المصنف: وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور. الدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال النووي رحمه الله: أما الندب والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب وخمش الوجه ونشر الشعر والدعاء بالويل والثبور فكلها محرمة باتفاق الأصحاب، وصرح الجمهور بالتحريم، وقد نقل جماعة الإجماع في ذلك، انتهى. أقول لأن هذه من أفعال أهل الجاهلية، وفعلها فيه تشبه بهم. ومما ينهى عنه أيضا رفع الصوت بالذكر مع الجنازة، للحديث الذي مر معنا سابقا، وهو: لا يتبع أو لا تتبع الجنازة لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. فمما ينهى عنه رفع الصوت بالذكر مع الجنازة. قد جاء عن قيس بن عباد رحمه الله، وهو من كبار التابعين من أصحاب علي رضي الله عنه، أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنازة، يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. وهذا الأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وسند رجاله ثقات. قال ابن حجر كما في الفتوحات الربانية عن هذا الأثر أنه موقوف صحيح. وقال الشوكاني في النيل: رجاله رجال الصحيح. وقال الشيخ الألباني في الجنائز: إسناد رجاله ثقات. وفعل هذا يعني رفع الصوت عند اتباع الجنازة فيه تشبه بالنصارى، فإنهم يرفعون أصواتهم بأناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين، مع التمطيط والتلحين مع الجنازة. قال النووي رحمه الله في الأذكار: واعلم أن الصواب المختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، هذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة من يخالفه. إلى أن قال: وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام بإجماع العلماء، انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. هذا مذهب الأئمة الأربعة، وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين، ولا أعلم فيه مخالفا، بل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتبع بصوت أو نار، رواه أبو داود. ثم قال: وقال قيس بن عباد، وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي رضي الله عنه: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال. وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون الثلاثة المفضلة، انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا في الفتاوى الكبرى: ويكره رفع الصوت مع الجنازة ولو بالقراءة اتفاقا، ويكره رفع الصوت مع الجنازة ولو بالقراءة اتفاقا، انتهى. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار، والله المستعان، انتهى. هنا مسألة: هل تشيع الجنازة إذا كان معها منكر، يعني أثناء تشييعها يحصل هناك منكر؟ والجواب أن العلماء قد اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال أنه لا يشيعها إذا كان عاجزا عن تغيير المنكر، ومنهم من قال بأنه يشيعها لأن الحق للميت فلا يترك حقه، لكن ينكر بحسب قدرته، لكن ينكر بحسب قدرته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصحيح أنه يشيعها لأنه حق للميت، فلا يسقط بفعل غيره، وينكر المنكر بحسبه، انتهى، يعني بحسب استطاعته وقدرته. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يقعد المتبع لها حتى توضع. قال رحمه الله في الدراري: وأما كونه لا يقعد المتبع لها حتى توضع فلحديث: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع، وهو في الصحيحين وغيرهما، انتهى. ومن الأدلة أيضا ما أخرجه النسائي في المجتبى والكبرى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه أنهما قال: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. وهذا الحديث حسن إسناده الألباني، وهذا القول وهو أنه لا يقعد حتى توضع الجنازة هو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة رحمهم الله، وهو اختيار ابن المنذر وابن القيم والشوكاني وابن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. قال ابن القيم رحمه الله: وكان إذا تبعها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع، وقال: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمراد وضعها بالأرض، انتهى. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض. وذهب المالكية إلى عدم الكراهة، وعند الشافعية هو بالخيار، إن شاء قام حتى توضع الجنازة وإن شاء قعد. واستدلوا بما أخرجه مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. وفي لفظ: كان يقوم في الجنازة ثم جلس بعد، ثم جلس بعد، أخرجه مالك في الموطأ وعنه الشافعي في الأم. وكذلك أخرجه الشافعي في المسند، وصحح هذا الحديث الألباني في صحيح سنن أبي داود. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس، أخرجه أحمد والطحاوي وابن حبان وغيرهم، وهو حديث حسن. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تخريجه للمسند: في تخريج المسند إسناده صحيح، ويشهد له الذي بعده، أعني حديث مسعود بن الحكم الزرقي، قال: شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع، ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن يجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالجلوس بعد القيام، أخرجه الطحاوي. قال الشيخ الألباني بسند حسن. فكل هذه الألفاظ تفيد نسخ القيام، نسخ القيام مع الجنازة، نسخ القيام وهو قول الشيخ الألباني رحمه الله، لكن النسخ معلوم أنه لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الجمع هنا ممكن، وهو حمل القيام على الأفضلية والقعود على الجواز، خاصة وأن القول باستحباب القيام هو مذهب أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأكثر التابعين، كما نقله ابن حجر في الفتح عن ابن المنذر، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن، والمختار عند الشافعية. وكذلك مما يؤيد ذلك ما روى النسائي ومر معنا من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما، وأنهما قال: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: فهذا عمله، يعني عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عمله المداوم، يعني المداوم عليه. وأبو هريرة وأبو سعيد ما فارقاه عليه السلام حتى مات، فصح أن أمره بالجلوس إباحة وتخفيف، وأمره بالقيام وقيامه ندب، وأمره بالقيام وقيامه ندب، انتهى. وقال النووي وغيره: مذهب جمهور أهل العلم استحبابه. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى: السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض. ومر معنا. وحديث علي رضي الله عنه يحتمل أنه لبيان الجواز أو نسخ قيام القاعد دون استمرار قيام مشيعها. أما إن سبق المشيع إلى المقبرة وشق عليه القيام فإنه يجلس، وذلك لحصول المشقة. وقد روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتقدمون الجنازة فيجلسون قبل أن تصل إليهم، والله أعلم. ثم قال الشوكاني رحمه الله: والقيام لها منسوخ. قال في الدراري: القيام للجنازة إذا مرت أمر منسوخ. وأقول هذا هو ما ذهب إليه الجمهور، أي أنه لا يشرع القيام لها إذا مرت ولم يرد، أي أنه لا يشرع القيام لها إذا مرت ولم يرد اتباعها، بل إن بعض أهل العلم نص على كراهة القيام. والقول بالنسخ هو قول الشيخ الألباني كما في الجنائز رحمه الله، لأن ذلك هو آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث علي رضي الله عنه السابق: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا. وقد مرت معنا ألفاظ هذا الحديث، وفيها: وأمرنا بالجلوس. قال شيخنا النجمي رحمه الله: القيام للجنازة إذا مرت هذا هو المنسوخ، سواء كان الميت مسلما أو كافرا، وهذا هو الصحيح لحديث علي رضي الله عنه، إلى أن قال: وأقول إن قوله قام للجنازة ثم قعد، يعني في حديث علي رضي الله عنه، يدل على النسخ، إذ لو كان المراد به بيان الجواز لقام تارة وقعد تارة، ولكن لما قعد ولم يقم دل ذلك على أن الأخير هو الناسخ والأول منسوخ، هذا هو القول الصحيح، انتهى. وذهب بعض الشافعية، وهو رواية عند الإمام أحمد، إلى استحباب القيام إذا مرت به، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، واستدلوا بحديث: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع، متفق عليه. وحديث قيس بن سعد وسهل بن حنيف رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل إنه يهودي، فقال: أليست نفسا؟ متفق عليه. وفي رواية: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا، متفق عليه. وقالوا، أي أصحاب هذا القول، إن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم للقيام للجنازة بأنه فزع وبقوله أليست نفسا يدل على بقاء المشروعية، وأن هذه العلة لا يمكن نسخها، فيكون القيام لها مستحبا والقعود لبيان الجواز، والله أعلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا والمسلمين. إذا كان صلاة الموحدين على الميت خير له، فإذا كان المصلين على الميت مبتدعين أو لديهم شركيات، هل يضر الميت؟ والجواب أن الظاهر أنه لا يضره ذلك، لكنه ينتفع بصلاة الموحدين عليه وإن كانوا قليل. وهذا الذي دل عليه الدليل، فإن من قام على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أي قبل شفاعتهم فيه. وهذه بشرى للمؤمن إذا كثر المصلون على جنازته، فإنهم يشفعون له عند الله، والله تعالى يقبل شفاعتهم فيه. ولهذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ينبغي للإمام إذا رأى الناس الذين جاءوا ليشهدوا صلاة الجنازة قد فاتهم شيء من صلاة الفريضة ألا يتعجل بالصلاة على الميت حتى ينتهي الذين يقضون صلاتهم ليشاركوا الحاضرين في الصلاة على الميت، فيكون ذلك أكثر للجمع، وربما تكون دعوة واحد منهم هي المستجابة. انتهى. وهنا سؤال أيضا: ما هو أفضل شرح للدرر البهية؟ وأقول أفضل الشروح فيما اطلعت عليه هو شرح الشيخ نفسه، أعني الإمام الشوكاني رحمه الله، شرحه في الدراري المضيئة أو المضية، شرح الدرر البهية، وكذلك شرح صديق حسن البخاري في الروضة الندية، شرح الدرر البهية. هذين الشرحين هما في نظري من أفضل ما اطلعت عليه، والله أعلم. وهنا سؤال أيضا: ما حكم من لم يصلي في حياته وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين؟ وهذا موجود في بعض بلاد المسلمين. وأقول الجواب: أولا، مسألة ترك الصلاة فيها خلاف بين العلماء، لكن الراجح أن من تركها بالكلية فهو كافر. ثانيا، ينظر في حال هذا الشخص، فلعله يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد، فيكون تاركا لواجب لكنه قائم بالصلاة في بيته، وهذا يصلى عليه. لكن كونه يصلي في بيته هذا لا يعلمه إلا أهله، فينبغي لأهله إذا علموا من حاله أنه لا يصلي أن يخبروا الناس بذلك. يعني لا يصلي بالكلية. ثالثا، أن للناس ظاهر أمره، فإذا كان من أبناء المسلمين فإنهم يصلون عليه، وإن حصل الشك عند بعض المصلين عليه فإنهم يستثنون، فيقول أحدهم: اللهم اغفر لفلان إن كان يصلي أو كان مسلما، اللهم اغفر له وارحمه، إلى آخره. رابعا، إذا علم الشخص أن هذا الإنسان لا يصلي بالكلية يقينا فإنه لا يجوز له أن يصلي عليه، والله تعالى أعلم. وهنا سؤال أيضا يقول صاحبه: ما هو الأرجح في أداء الصلاة المكتوبة؟ يعني إذا فاتته الصلاة المكتوبة، هل يقدم صلاة الجنازة أو يصلي الصلاة المكتوبة؟ والجواب أنه إذا دخل إلى المسجد وقد فاتته صلاة الفريضة وقدمت الجنازة للصلاة عليها، فإنه يقدم الصلاة على الجنازة ثم يصلي الفريضة، لأن الفريضة يمكن إدراكها، أما الجنازة فسوف يصلى عليها ثم تحمل وينصرف بها المشيعون. ففي هذه الحال يقدم الصلاة على الجنازة، والله أعلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولاة أمرنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
آمين وإياكم.
بالنسبة للأسئلة حفظكم الله، درس اليوم أرسلك على الخاص شيخنا.
أنا رأيت سؤال هنا، وسؤال مهم جدا في الأسئلة التي فاتت: هل يحتج بحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد؟ وهذا الجواب يحتاج إلى تفصيل أو كلام طويل قليلا. و يعني أردت أن أجيب عليه لكن فاتني، ولعلنا نؤجله للدرس القادم.
الأمر إليك شيخنا، الله يحفظكم، لم يشق عليكم يعني، الله يحفظكم.
هو يحتاج إلى تفصيل، لكن قد أختصره، ثم إن يسر الله كتبنا فيه شيئا مفصلا. أقول: من أساليب المتكلمين وأهل البدع الذين يبررون لأنفسهم رد النصوص الثابتة، زعمهم أن أحاديث الآحاد لا يحتج بها في العقائد، وهذا قول باطل، لأن محصله رد أكثر السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وهذا مردود من أوجه. الوجه الأول أن هذا القول قول محدث مبتدع لا أصل له في الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الثاني أن الشرع قد دل على أخذ العلم من الأفراد والجماعات الناقلين له، والله تعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، الآية. وهذا ظاهر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الواحد من الصحابة ليبلغ عنه وتقوم بذلك الحجة، كما أرسل معاذا إلى اليمن رضي الله عنه، وكذلك أرسل أبا موسى رضي الله عنه إلى اليمن، أرسلهما في أوقات مختلفة، وكل على جهة، وبلغوا العقيدة والأحكام والآداب وغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الواحد من الصحابة فيبلغ عنه، وهذا ظاهر في الدلالة على قبول خبر الآحاد، ويأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا في وقت آخر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد
عليه أفضل الصلاة والسلام.